اللهم صل على محمد وعلى محمد ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى الطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. قدم في الدرس السابق أن المصنف تصدى لتأييد أو الاستدلال على القول بحرمة المعاوضة على الأبوال، أبوال مأكول اللحم غير الإبل، على افتراض حرمة شرب أبوالها، شرب الأبوال، حرمة المعاوضة على فرض حرمة شرب الأبوال، واستدل بالبيان المتقدم ونقض عليه بنقضين. النقض الأول كان بجواز المعاوضة على بيع الطين، مع أن الطين حرمت منفعته الظاهرة وهي الأكل، والدليل على تحريم الأكل هو نفس استثناء جواز أكل مقدار حمصة من تربة الإمام الحسين عليه السلام، فهذا يكشف عن تحريم أكل الطين في غير هاتين الحالتين، في حالة مقدار حمصة وفي حالة كونه من غير تربة الحسين، والذي يعني بأن الحكم الكلي بلحاظ أكل الطين هو الحرمة، وحيث أن الأكل بالنسبة للطين هو الأثر الظاهر أو هو المنفعة الظاهرة، فبالتالي يكون حاله حال الأبوال، فكما أن الأبوال محرمة الشرب والشرب هو المنفعة الظاهرة، والضابطة تقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، بمعنى إن الله إذا حرم جميع منافع الشيء أو حرم المنافع الظاهرة، على كلا التقديرين يكون عليكم السلام الله، على كلا التقديرين يكون شرب، تكون المعاوضة على الأبوال هي مورد لهذا الضابطة، فحرمة المعاوضة على الأبوال لأن الأثر الظاهر أو لأن المنفعة الظاهرة للأبوال حرمت، كذلك الطين حيث حرم أكله وأكله هو المنفعة الظاهرة، فيمكن أن يقال إن الله إذا حرم شيئا يعني حرم منافعه الظاهرة، والطين حرمت منافعه الظاهرة فتحرم المعاوضة عليه، فالضابطة كما تأتي في الأبوال تأتي في الطين أيضا. أجاب المصنف بأن كون الأكل من المنافع الظاهرة للطين غير مسلم، بل لعله من المنافع النادرة، إن لم نقل لا يعد منفعة للطين، الطين له منافع أخرى غير الأكل، منافعه معروفة معلومة وأهم من الأكل، إن سلمنا بأن الأكل من منافعه. وبالتالي هذه خطوة أولى. خطوة ثانية، لا يمكن أن يكون الطين موردا للرواية للنبوي المشهور وللضابطة التي استنتجناها من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن هذه الرواية فيها احتمالات ثلاثة كما تقدم: أن الله إذا حرم شيئا يعني جميع المنافع، أو حرم المنافع الظاهرة، أو حرم المنافع النادرة، والاحتمال الأخير وهو كون المراد هو حرمة المنافع النادرة هي التي تكون موجبة لتحريم المعاوضة، مستبعد جدا، إذ على هذا لا يبقى شيء تجوز المعاوضة عليه، إذ كل شيء وله منفعة نادرة محرمة. فإذا قلنا بحرمة المعاوضة على كل شيء حرمت منافعه النادرة لا يبقى شيء إلا ويحرم، تحرم المعاوضة عليه. إذن يبقى في الحديث احتمالان: احتمال تحريم جميع المنافع، واحتمال تحريم المنافع الظاهرة. على كلا التقديرين يمكن قبول وتصور أن ما حرمت جميع منافعه يلزم حرمة المعاوضة عليه، أو ما حرمت منافعه الظاهرة يوجب تحريم المعاوضة عليه، وعلى كلا التقديرين الأبوال مشمولة، وعلى كلا التقديرين الطين غير مشمول. فلا يمكن أن أقول إن الله إذا حرم الطين حرم ثمنه. ليش؟ لأن الطين حرمت منفعته النادرة، لأن صحة انطباق هذا الحديث على الطين موقوف على قبول الاحتمال الثالث وهو حرمة المنافع النادرة. وحيث استبعدنا هذا الاحتمال الثالث، إذن لا يمكن أن أقول إن الله إذا حرم الطين حرم ثمنه، مع أنه بكل بساطة يمكن أن أقول إن الله إذا حرم الأبوال من مأكول اللحم غير الإبل حرم ثمنها، لأنه سواء كان المراد جميع المنافع أو المراد خصوص المنافع الظاهرة، فعلى التقديرين الأبوال مشمولة بقوله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم.
بالنسبة لحرمة أكل الطين، هذا كأنما استدراج وتمهيد للجواب بالأكل، هو نقدر نقول بزمان
ما أدرى هو المرشول استدراج، يعني
يعني كأنما يريد يبني إشكال بس جواب
حتى يوضح المطلب يعني.
لا أيوه لا، وجواب واضح
يعني
ما متصور أكل الطين، بينما الطين كان بزمان هم متصور يسوون منه صلبان، يسوون منه أصنام، فالله حرم الطين هاي منفعة ظاهرة.
هو هاي الخطوة الأخيرة بعد ما كملت.
هي بس هي منفعة ظاهرة شيء.
لا هي.
يعني عملوا منه أصنام بالنسبة للطين. ونقدر ندرجه من النقطة الثانية.
صحيح. صحيح. بس بعد هي الخطوة الأخيرة بس. لا ما يعني صاحب النقض، صاحب النقض مجرد ادعى دعوة أن الأكل من المنافع الظاهرة. خل أكمل بس هذه بعد مطيلب صغيرون خطوة أخيرة وأسمع لكم. إذن ساعدنا شنو صارت؟ أن شرب الأبوال محرم، فاندرج تحت الحديث النبوي لأنه من لأن الشرب من المنافع الظاهرة. أكل الطين محرم ولكن مع تحريمه لا يندرج تحت النبوي. قد يقال أن الطين لم تحرم فقط منافعه، منفعة الأكل فقط، إذ النقض انصب على أن الطين حرم، صار في التحريم للطين للأكل فقط. من أين؟ قد يكون الطين محرم بما هو طين، كما أن التفتوا ياي إحنا ما نستفدنا حرمة شرب الأبوال، ما عندنا دليل يحرم شرب الأبوال، وإنما عندنا أدلة على حرمة الأبوال، حرمة الأبوال. وحيث أن التحريم إذا تعلق بالعين فلا بد من تقدير ما يصلح لتعلق الحكم به وهو الأفعال، فالأفعال إما شرب وإما أكل وإما بيع وإما وإما وإما، واضح؟ فهناك نهي تعلق بالأبوال، بالخبائث، والأبوال خبائث، حرم الخبائث مو عندنا، ولا يمكن إبقاء النهي على العين إلا بتصحيحه بتقدير فقدرنا أفعال اللي هي الشرب على اعتبار أنه هو المنافع الظاهرة للأبوال. ما نقدر نقدر بعد أكل أو غيره وكذا، فحرم شنو صارت؟ محرم الشرب. أما هذا واضح. أما الطين ما عندنا دليل يقول يحرم الطين، غاية ما عندنا دليل يحرم أكل الطين. وهذا التحريم لأكل الطين استفيد من الاستثناء الوارد، ما وارد عندنا بأنه يحرم أكل الطين. روايات؟ لا، كلام المصنف بعدين نقضي يصير غشي. مصنف هكذا كأنما يقول الوارد عندنا ما يستفاد منه تحريم الأكل هو خصوص الاستثناء استثناء يعني الوارد جواز أكل الطين من تربة الحسين بمقدار حمصه، أكثر من هذا ما عندنا. وهذا يدلل على أنه أصل الحكم من هو الحكم؟ أكل الطين، أكل الطين محرم، فجوزناه في بقيدين. أما عندنا حكم متعلق بالطين مطلقا لا. وأما قد يقال بأنه مثلا أن الطين يصنع منه صلبان وأصنام وكذا فيكون هذا محرم، يقول هذا راح يرجع للمنافع النادرة أو مثلا المنافع اللي هي ما أدش نعبر عنها. التحريم يكون لنفس الصنع لا نفس العين، فإن العين إذا حرمت بمنافعها النادرة اللي هي نقصد من النادرة اللي هي بالتالي صار بالتباع يعني بالتوالي راح يصير حتى تحريم الخشب وتحريم العنب وتحريم الفاكهة وتحريم ليش كله راح ممكن أن يصنع منه محرم. كون الشيء صالح لأن يصنع منه شيء محرم لا يكون محرما إلا بناء على من يقول بأنه بنحو شنو يعبرون عنه البيع بنحو الاتفاق أو بنحو التواطؤ أو بنحو التعاون على اختلاف عباراتهم. يبيعك العنب مع التواطؤ كل من الطرفين على أنه يصنع خمر، بعضهم يقول هذا حرام. بيع التمر مع الاتفاق على أنه شنو أنا أبيعك إياه وأنت تشتري من عندي على أن اثنيناتنا متفقين حتى تسوي خمر، فإذا قد يدخل مثلا في التعاون ومشاكل. أما كون الشيء هو صالح لأن يكون عينا محرما يصنع منه محرم هذا مو كافي لتحريمه. واضح؟ أسد فضل تفضل. احنا مطلب المصنف جيب لي روايات اخرى بها كذا هذا بعد شيء.
شفنا باحتبار هي المنفعة الظاهرة
وهي
واحنا قلنا
وهي شنو المنفعة الظاهرة؟
الظاهرة صنع الاصنام.
ف
تندرج بالنقاط الثانية هسه الاحتمال الاخير كونها نادرة مو نادرة فراح تصير حرمة.
يا هل مو نادرة الاكل؟
لا
الاكل نادرة.
لا الاكل طبيعي نادرة ويجوز ما فهم بس هاي بالنسبة للصناعة شو؟
ما عندنا هذا تحريم ما وردنا.
يعني صنع محرم.
الصنع محرم لكن كونه من الطين.
نفس الطين.
لا يعني بيع الطين. المصالحة على الطين، المعاوضة على الطين لأجل أن يروح يصنع شيء محرم أنا أبيع طين. يجي واحد يشتري من عندي. كون أسئلة أنت وين الصرفة وين راح تسوي؟ ما أقولش ما عندنا شيء أدلة. وهذا يجري بالعنب والتمر والفاكهة كله ممكن يروح يصنع. فكون أسئلة. أنت وين راح تصرف العنب؟ أكون هذا تعالوا بابا بشوية شوفوا راح يأكلوا له ويسوونه إيش اسمه؟ وينك إيش؟ قال فلا ينتقض بالطين المحرم أكله، فإن المنافع الأخرى للطين بعد المصرف مباشرة راح الجواب. فإن المنافع الأخرى للطين أهم وأعم من منفعة الأكل المحرم. بل لا يعد الأكل من منافع الطين بعد يترقى أكثر أصلا مو من منافع الطين.
منافع أخرى
للطين؟ نعم هناك منافع أخرى غير الأكل. فالنبوي هنا المصنف كأنما يريد يقول بعد أكو عدة ضابطة كبرى وصغرى. الكبرى تامة لكنه الطين ما يصير صغرى إلها. هو وين أصل النقض كان شنو النقض على على الضابطة ككبرى، أن الضابطة مو تامة لأن ضابطتك تحرم تجري في الأبوال فحرمت المعاوضة، وتجري في الطين فيفترض تحريم المعاوضة أنت ثبتت جواز المعاوضة في الطين. فراح يجي القضاء المصنف هنا بهذا الكلام راح يجي يقول بأنه لا الضابطة ككبرى تامة إلا أنه في الطين لا تجري. فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق يعني من دون ما يقيد حرمة أكل حرمة شرب حرمة بيع وإنما يتعلق بالعين بأن قال يحرم الشيء تعلق بنفس العين حرم بيعه. إذا هيك قال يحرم الشيء حرم بيعه يعني إذا حرم حرم لأن تحريم عينه تحريم عين الشيء إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو إلى تحريم أهم منافعه الذي يتبادر عند الإطلاق الأهم، بحيث يكون غيره غير المنافع المهمة غير مقصود منه، يعني النادرة، بحيث يكون المنافع النادرة ما مقصودة بالتحريم، إنما يدور التحريم لو جميع المنافع، لو المنافع اللي يتبادر منها الظاهرة عبر عنها الشائعة المقصودة للعقلاء، إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو راجع إلى شنو؟ إلى تحريم أهم منافعه. خب أهم منافع شلون أعرفه أني؟ الذي يتبادر عند الإطلاق، كما مثلا هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم، شنو المصرف منها؟ شنو اللي يتبادر للذهن؟ ها؟ حرمة النكاح، وإلا هو ممكن أنه يصير حرمة البيع، حرمة الضرب، حرمة الركوب. جبالي في الشيء هسه وهذا كان من ضمن نصائح الأعلام، أنه يكون واحد يتربع على يد أستاذ، يكون يبقى يراعي ويراقبه شيئا فشيئا، لأنه مو المطلب العلمي بنفسه
كنت من أهل الطلاب فيه.
تربي على يد فقيه وأستاذ وكذا، من يروح تشوف بس هذا حضور عند الخارج وجرت حضورات عامة وكذا، هذا مو كافي، هذا خوف. لا، كون تربي، كون يتابعني، كل شغلة صغيرة أروح أعرضها، كل صغيرة وكبيرة أسأل بيها. مرات أنت كون تقف يعني على كل إنسان على نفسه بصيرة، أنت تراعي أنه فعلا هذا فعلا هو اطمئنان، وأنت فعلا أكو مقدمات حاصلة لو ما حاصلة. أما يجي واحد معتمد فقط على قراءة كتب وسماع تسجيلات ومراعاة مصادر وما شاكل، وجا قال والله هذه مجملة، هذه مو تامة، هذه ضعيفة، هذه ما مسندة، هذه مقطوعة كذا، دليل ماكو، إذن الجواز ما صارت ستة، ما صار فتوى. فبعضهم بالتالي أهم منافعه، شلون أعرف أهم المنافع؟ المصنف يجي يعطينا ضابطة بأن كل شنو ما يتبادر منه عند الإطلاق. فمن تجي تقول حرمة الشرب، حرمة البول، بول شرب يعني، بحيث يكون هذا إشارة الاحتمال الثالث اللي قلنا مستبعد، بحيث يكون غيره، غير المنافع المهمة أو الجميع، غيره يعني غير جميع المنافع أو المنافع المهمة، غير مقصود من الحديث. هذا الاحتمال الثالث يكون يصير مستبعد، واضح إن شاء الله. وعلى التقديرين، يا تقديرين، جميع المنافع أو الظاهرة، على تقدير إرادة جميع المنافع أو على تقدير المنافع الظاهرة، يدخل الشيء لأجل ذلك، لأجل تقدير أحد التقديرين، فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فيتم عندنا الدليل الرابع. والطين لم يحرم كذلك، يعني لم يحرم بقول المطلق، ما عندنا دليل على أنه يحرم الطين، عندنا دليل بأنه تحرم الأبوال، بس ما عندنا تحرم الطين. فإذا تحرم الأبوال ينطبق عليها أن الله إذا حرم شيئا حرم البول، إذن يدخل بالحديث. ما عندنا يحرم الطين حتى أقدر أدخله مكان شيئا في أن الله إذا حرم شيئا، عندنا تحريم أكل الطين. والطين لم يحرم كذلك، بل لم يحرم إلا بعض منافعه غير المقصودة منه، اللي هي الأكل، وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك، يعني حرمت بقول مطلق. يعني هو من البداية أقرأ بداية المطلب اللي قلنا يبين كبرى وصغر، فالنبوي دال على أنه إذا حرم الله شيئا بقول مطلق، إذا حرم بشيء مطلق يجي نطبق عليه شنو؟ الحديث النبوي، نرفع شيء نحط المكان ذاك المحرم المطلق، نرتب عليه حرمة المعاوضة. الأبوال عندنا محرمة بقول مطلق، فتصير شنو؟ مورد الحديث. الطين ما عندنا محرمة بحرمة مطلقة بقول المطلق، فما يصير مورد الحديث. فإذا الحديث كضابطة تام في الأبوال فتحرم المعاوضة، والحديث ليس تاما في الطين فلا تحرم المعاوضة عليه. وعلى التقديرين يدخل الشيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. والطين لم يحرم كذلك يعني بقول المطلق، بل لم يحرم إلا بعض منافعه غير المقصودة منه وهو الأكل، بخلاف الأبوال فإنها حرمت كذلك يعني بقول المطلق. فيكون التحريم راجعا إلى شربها يعني تحريم الأبوال وغيره وغير الشرب من المنافع في حكم العدم. لا التفت، لا 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 بس لاحظوا ياي، الأبوال منافعها الظاهرة الشرب، حرمت الأبوال، فبالتالي إما أن نقول حرمت منافعها جميعا أو منافعها الظاهرة وبالتالي تحرم المعاوضة عليه، وأما ما عدا ذلك من المنافع إما الظاهرة وإما خلاف الجميع اللي هو بعد ما منظورة، فهي وإن كانت موجودة إلا أنها منزلة منزلة العدم، حتى لا يقال شنو لا يجي في بالك إشكال، مو أنه بالتالي خب هي من جهة المنافع المحرمة تصير محرمة وتحرم المعاوضة عليها، خب من جهة أكو منافع أخرى محللة، خب ممكن أن تكون هي مورد للجواز. إجا هذا يدفع المصنف يقول لا، وما عدا ذاك من المنافع المحرمة منزلة منزلة العدم،
المنافع المحللة منزلة منزلة
النادرة، سميها النادرة المحللة، المنافع المحللة النادرة منزلة منزلة العدد. فيكون التحريم في الأبوال بقول المطلق راجعا إلى شرب الأبوال وغير الشرب من المنافع في حكم العدم. وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة، رجعنا الأصل الضابطة، لأنه كلامنا كان من البداية بالضابطة شنو بحال الضرورة لو اختيار، يقول لا اختيار. فالانتفاع بالشيء حال الضرورة كما في الطين منفعة محرمة في حال الاختيار، الأكل في حال الاختيار محرمة لكن في حال الاضطرار نجوزها، هذا شنو لا يوجب جواز بيعه. صار واضح إن شاء الله؟ فيريد يقول بعد إحنا عندنا شنو الضابطة تقول ما حرم حال الاختيار لا تجوز المعاوضة عليه وإن جاز حال الاضطرار، فمدارنا بعد مو الاضطرار وخر الاضطرار. نجي نسأل عن الأبوال، حال الاختيار منافعها محللة لو محرمة؟ محرمة، إذا تجوز عفوا تحرم المعاوضة عليها. نجي للطين، حال الاختيار منافعه محرمة لو محللة؟ حال الاختيار محللة لأن هي منافعه مو الأكل، إذا الأكل يجي الإشكال، بس إحنا كلامنا منافع الطين مو الأكل، محللة، إذا محللة تجوز المعاوضة عليه. واضح إن شاء الله؟ هذا النقض الأول. النقض الثاني، قلت نعوضنا شيخنا بعد هذا كافي عنا نفهم؟ النقض الثاني ما بيش يعني هذا. المصنف إلى هنا وصل إلى شنو؟ إذا حرمت منافع الشيء حرم حال اختيار، إذا حرمت منافع الشيء اختيارا حرمت المعاوضة على ذاك الشيء اختيارا. نقضنا بالطين جاوبنا. النقض الثاني اللي هو نفس النقض اللي كان يرد على السابق وأجيب عنه بجواب عام، وقلنا المصنف شنو قال يأتي. خب في الأدوية والعقاقير حال الاختيار بها منافع محللة، واحد يجيب أدوية حال الصحة وعدم المرض يشرب أدوية، هاي منفعة محللة لو محرمة راح تصير مضرة بالنفس. فالأدوية والعقاقير حال الاختيار محرمة، إذن لابد أن تكون حال الاختيار المعاوضة عليها باطلة محرمة، إذ كما أن الأبوال حرمت منافعها حال الاختيار فحرمت المعاوضة عليها كذلك الأدوية والعقاقير حيث حرمت منافعها من الأكل والشرب حال الاختيار، إذن لا بد أن تكون المعاوضة على الأدوية والعقاقير شنو؟ محرمة حال الاختيار، مع أن نجد الكل والجميع بالإجماع لا يحرم المعاوضة على الأدوية والعقاقير حال الاختيار. أنت تروح كل شيء ما بيك، مو أنه أنت محتاج هسه، لا تأخذ احتياط تحرز التاجر بيها بضاعة بيع وشراء، تروح تشتري الأدوية والعقاقير مع أنه شراء لما هو محرم حال الاختيار، منافعها محرمة. أكو واحد يقول بحرمتها، بحرمة المعاوضة على الأدوية والعقاقير؟ لا. فإذا الضابطة مو تامة، هذا نقض. شو معنى نقض على الضابطة؟ الضابطة مو تامة. واضح إن شاء الله؟ خوب. نقدر نجاوب نفس جواب الطين؟ نقول بأنه هناك بالطين شنو قلنا؟ بأن الأكل مو هو المنافع الظاهرة، أكو منافع ظاهرة أخرى. فالطين حرمت منافعه النادرة، فما يأثر. نقدر هنا نقول هالشيء؟ لا، لأن المنافع الظاهرة للأدوية والعقاقير هو الأكل والشرب، ماكو غير هنا. والذي حرم من الأدوية والعقاقير هو الأكل والشرب، ما حرم خزنها، ما حرم صناعتها، حرم شنو؟ أكلها وشربها. فإذا بالنسبة للأدوية والعقاقير ما حرم منها هو المنافع الظاهرة، فتماما تجي الضابطة. حينئذ يقال إن الله حرم العقاقير والأدوية بمعنى حرم منافعها الظاهرة وهي الأكل والشرب، فيحرم بيعها. إذن جوابنا الأول بالطين ما يجي، كون نشوف جواب آخر. المصنف هذا جاي يفكر، هذا ما يفيدني جواب، كون أكو جواب آخر. شنو الجواب؟ قال المصنف أن الأدوية والعقاقير لم تكن الضابطة في التحريم، هي الاضطرار، عفوا في التجويز، لم تكن الضابطة والملاك والمناط في التجويز هو الاضطرار. التفت وياي، احنا حال الصحة والعدم المرض يحرم تناول الأدوية، مهجي حال المرض يجوز تناول الأدوية. نسأل، حرمة الأدوية حال الصحة شنو كان ملاكها؟ وجواز الأدوية حال المرض شنو كان ملاك التجويز؟ المصنف يقول ملاك التجويز والتحريم كان هو تبدل العناوين. إذا الأدوية لا تكون أدوية إلا حال المرض، شو وقت يكون دواء؟ شخص سليم ويأخذ أدوية، بالنسبة إلى أدوية فعنوانها مو أدوية. وحينما يقول بأننا جوزنا منافع الأدوية، أو نقول في حال الصحة حرمنا منافع الأدوية، وين هالأدوية؟ بالنسبة للمريض نسميها أدوية فنجوز لنا المنافع أكل وشرب، بالنسبة للسليم غير المريض حرمنا عليه منافع الأدوية، يعني الأدوية اللي هي بالنسبة للمريض محرمة عليك أنت، بالنسبة لك مو أدوية. واللي بتعبير آخر عبر عنه أنه صار تبدل عناوين، أكو عنوان كان موجود، عنوان اللي هو حال المرض أو حال الصحة، حال الصحة أن الأدوية مضرة فحرمناها، حال الصحة الأدوية مضرة فحرمناها، حال المرض الأدوية نافعة فجوزناها. لا مثل الأبوال، الأبوال هي الأبوال، عنوان واحد ما مختلف، ما بيها تبدل عناوين، فالضابطة تجري في الأبوال ولا تجري في أدوية والعقاقير. واضح إن شاء الله؟ أشكل عليه بأننا لا نفهم الفرق بينهم، إذ من يقول بأن الأبوال حال الاضطرار يقول بأنها تكون للتداوي، فبالتالي لما لا نجوز المعاوضة على الأبوال باعتبار أنها أدوية وتصلح للعلاج حال المرض؟ بل النكتة واحدة في كل منهما، كل منهما للتداوي. من يشرب الأبوال حال الاضطرار يشربها المن، هذا طبعا اللي يناقش منه، اللي يناقش اللي يقول القول الثاني بناء على الحرمة، اللي هو يجوز المعاوضة يقول ولو في حال ما، حتى لو كان في حال الاضطرار تجوز منفعة معينة، منفعة الشيء ولو في حال الاضطرار تجوز المعاوضة. هو يجي هنا يناقش يقول هو كل من الأبوال والأدوية كل منهما في حال المرض المجوز هو التداوي. بعد ما أفهم يعني شو تغير عناوين وتبدل عناوين، شنو تبدل عناوين؟ هو هي نعم الأبوال حال الصحة أبوال، حال المرض دواء، الأدوية حال الصحة أعطيها شيء تنتهي اسم مو مشكلة، حال المرض أدوية، حال الصحة كل من الأدوية والأبوال مضرة، حال المرض كل من الأبوال والأدوية ها علاج نافع.
شيخنا الأبوال ما ثبت دوائيتها
عندكم لو عدم صنع وين ما ثبت
الأبوال كدواء ما وردها
لا لا، من يقول بجواز شربها حال الاضطرار يعتبرها شنو للتداوي؟
يعتبر كيف يعني لو
أكبر مناشئ اعتبار؟ كون ذاك نطالب، إحنا ما نجي كل المطالب ندخلها مطلب مطلب، ما أريد أناقش نقاش مبنائي، إذا ناقشت نقاش مبنائي راح أشوفهم على رأيك إنه أنت هذا مو دواء، على رأي دواء، فأنا أقول لا أنت على رأيك راح أثبت لك حرمة المعاوضة، مع أني ألتزم بأنك تقول بأنه للتداوي. هسه أنا قبلت ولا ما قبلت هذا شيء آخر، واضح؟ خب بيان الجواب بشكل آخر حتى يتضح أنه هذا قلناه ما أدري شنو مشكلة عليه إن قلت جوابه، أن نلتفت إلى أن المقصود من تبدل العناوين بمعنى أن الذي انصبت عليه الحرمة أولا هو منه كان عنوان أولي أو عنوان ثانوي. بالنسبة في الأبوال الحرمة انصبت على الأبوال بما هي أبوال، يعني بعنوانها الأولي، وهذا عنوان أولي، واضح شنو عنوان أولي؟ ها؟ شو حدا؟ أربعة وهو بعد مطلب هو هذا يسوي بينما الأدوية حرمت في حال الصحة وعدم المرض لا بعنوان كونها أدوية وإنما بعنوان كونها مضرة، عنوان ثانوي أحسنتم، إذ ليس عندنا دليل يحرم الأدوية بعنوانها الأولي، عندنا دليل يحرم الأبوال بعنوانها الأولي، يعني الأبوال حرام بس ما عندي دليل يحرم الأدوية بعنوانها الأولي اللي هي أصلاً مو أدوية، يعني هي عقاقير، يعني هي مواد مركبات، وليقول أدوية ما عندنا حرمة الأدوية وإنما عندنا شنو عنوان حرمة الإضرار، ومن يتناول الأدوية حال الصحة يكون قد ارتكب مضرا فحرم عليه بما هو مضر. أما في حال المرض فالذي جوز ارتفاع الضرر في الأدوية والعقاقير حرمت بعنوان أنها شنو مضرة، في حال المرض ارتفع عنوان الضرر صارت نافعة، وعدنا احنا تجويز المنافع، ما كانت به نفع لا تناول. فإذا الأدوية حرمت بعناوينها الثانوية وجوزت بعناوين ثانوية، وما قلناه لاحظوا يا آخر شيء وما قلناه من الضابطة إنما كانت بلحاظ العناوين الأولية. فنرجع نصيغ الحديث بشكل آخر، إن الله إذا حرم شيئا اختيارا بعنوانه الأولي حرم ثمنه. هيك بعد راح يصير الضابطة، فالأدوية ما تدخل بعد لأنها محرمة بعنوان ثانوي. قال ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأنها محرمة، لأنها محرمة لأجل الإضرار. ها لأجل الإضرار تعليل لمن؟ للأدوية المحرمة. ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة لأجل الإضرار، وهي محرمة في غير حال المرض، في غير حال المرض، هذا بيان لظرف الحرمة اللي هو في حال صح عدم المرض. تعليل الحرمة شنو؟ لأجل الإضرار. ولا ينتقض أيضا بالأدوية المحرمة في غير حال المرض لأجل الإضرار، لأن هذا بعد تعليل لعدم الانتقاض. ليش ما ينتقض؟ لأن حلية هذه يعني الأدوية في حال المرض ليست لأجل الضرورة، مو حللناها للضرورة كما في الأبوال، الأبوال راح نحللها للضرورة والاضطراب، بل لأجل تبدل عنوان الإضرار بعنوان النفع، تبدل عناوين. قلنا ما مفتهم شو تبدل عناوين، ها بمعنى أنه حرمت الأدوية بعناوين ثانوية والأبوال حرمت بعناوين أولية، وضابطتنا جارية في المحرمة بالحرمة بعناوين الأولية. ومما ذكرنا يأتي يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فوق 10